أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم دائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم الذي ذكرها المرحوم في مفهوم الوصف هي أربعة مباحث. تعريف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعريف مفهوم الوصف، أدلة القائلين بأن الوصف له مفهوم، أدلة النافين، تذنيب. نحن بينا هذه النقاط الأربعة هي التطبيق الآن، بس حتى تكون في الجو وأطبق المطلب إلى نهاية. المطلب الأول بعد ما حاجة إلى تكراره، وهو حقيقة مفهوم الوصف. وهذا كان تبرعي من قبلي لحتى لا تكون هناك وتهيئة للمسألة التذنيب. هو أول طبعا رأيه قال أنه أنا أقول ليس للوصف من مفهوم. ليش؟ لأن ما ذكره الآخر من أدلة كلها أدلة واهية وضعيفة، ومع سقوط أدلة الآخر ننتهي إلى شنو؟ أن الوصف ليس له مفهوم، لأنه أنا ما أحتاج أن أقيم دليل على السلف، وإنما يكفيني عدم الدليل. ما هي الأدلة الستة التي ذكرت؟ كان الدليل الأول هو الوصف، الدليل الثاني فائدة الوصف، الدليل الثالث هو الانصراف، الدليل الرابع الوصف مشعر بالعلية، الدليل الخامس دليل الحمل المطلق والمقيد، وأنه لا بد عندما يرد كلام مطلق وكلام مقيد لا بد من حمل المطلق على المقيد. هذه الأدلة التي ذكرها. ثم بعد ذلك ذكر دليل النافي، وهو التمسك بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، ونفى هذا. ثم ذكر تذنيب. حاصل التذنيب أن المفهوم، قلنا قدمنا إحنا مقدمة في التذنيب، أن المفهوم عبارة عن مفهوم الوصف، عبارة عن صناعة مفهوم الوصف، أن يكون الصفة تنتهي على أن يكون الموصوف باطل. بعد هذه المقدمة أن الصفة لا بد تنتفي ويبقى الموصوف، طبعا الصفة تنتفي ويوجب انتفاء الحكم، هذا بعد واضح، لكن مع بقاء الموصوف يقول وبهذا لو كانت العلاقة بين الصفة والموصوف علاقة المساواة، هنا لا مجال لصناعة مفهوم الوصف، لأن انتفاء الصفة لا محالة يستدعي انتفاء الموصوف، وإحنا هذا مو موصف، هذا سموه مفهوم لقب، ما يسمون مفهوم الوصف. إذا كان الصفة أعم مطلقا من الموصوف، هنا أيضا بانتفاء العام لا محالة ينتفي الأخص، أم حاله كحال القسم الأول. أما إذا كان أن الموصوف أعم والصفة أخص، واضح انتفاء الأخص لا يستدعي انتفاء العام، هنا نقول نقدر نسجل مفهوم الوصف على القسم الثالث. القسم الرابع عموم وخصوص من وجه، لكن عموم وخصوص من وجه إلى فردين. الفرد الأول انتفاء الصفة وبقاء الموصوف، قال هذا أيضا من مفهوم الوصف. أما إذا كان انتفاء الصفة وانتفاء الموصوف هذا أيضا ليس من مفهوم الوصف. هيئ هذه المسألة كلها على للقسم الخامس، هيئ هذه المسألة والتذنيب لأجل القسم الخامس. القسم الخامس وهو أنه إذا كان العلاقة بين الصفة والموصوف علاقة العموم والخصوص من وجه واحد، وفرضنا أن المادة نحو مادة انتفاء الصفة تستلزم لا محالة انتفاء الموصوف في هذه الصورة. إحنا قلنا هذا ليس من مفهوم الوصف. ليس من مفهوم الوصف؟ لأنه اشترط في مفهوم الوصف ماذا يشترط؟ أن يكون الموصوف فاعل. قال أنت تدرك أن الصفة أم الموصوف كلاهما منطقي. خالف في ذلك بعض الشافعية حيث قالوا هذا أيضا من موارد مفهوم الوصف. القسم الثالث اعتقد القسم الخامس اعتقد بعض الشافعية أنه من مفهوم الوصف. قالوا مفهوم الوصف له نموذجان في علاقة العموم والخصوص من وجه. النموذج الأول انتفاء الصفة وبقاء الموصوف وهذا نقم له، والنموذج الآخر الذي احنا نرفضه انتفاء الصفة والموصوف. الشيخ جرحان ما ولذا في راح يدخل الآن انتهى المطلب انتهى المقدار انتهى ما عندنا مشكلة. بس الآن ايش راح يسوي؟ راح يمثل بمثال يقول شوف هذا المثال إذا هيك صغنا هذا من مفهوم الوصف، إذا هيك صغنا هذا من مفهوم الوصف، وإن كان الشافعية يجعلونه بالصياغة الثانية أيضا من مفهوم الوصف. أما أهل من شنو المثال الذي مثله؟ أنه الزكاة في الغنم السائمة. إحنا عندنا مثالين في الغنم السائمة زكاة. شنو المثال الأول؟ أن يكون غنم نبقى محافظين على الغنم وهو الموصول، لكن ننفي شنو؟ الثوب، وبالتالي نفترض لها المعلوفة. فجسد الزكاة ثابتة للغنم السائمة، وأما الغنم المعلوفة فلا زكاة فيها. يقول هذا من مفهوم الوصف. ليش من مفهوم الوصف؟ لأن الموصوف واحد في الجملتين المنطوق والمفهوم وهو الغنم، وإنما الفارق بين المنطوق والمفهوم أنه في المنطوق كان السوم، في المفهوم اللازم. فضابط المفهوم الوصف فيه تامة. فمن يقول بأن الجملة الوصفية لها مفهوم يقدر يكفي في الرسالة العملية لا تجب الزكاة فيما لو كانت الغنم غنما معلوفا. حلو. الجماعة استجوا الشافعية قال نمثل لمفهوم الوصف. قالوا احنا نقدر نكتب في الرسالة العملية إذا كانت البقر معلوفة أيضا لا زكاة. البقر المعلوفة كم قيد انتفى بها؟ هم الثوم انتفى فصار معلوف، وهم الغنم انتفى صار بقرة. الشيخ يقول هذا ليس من مفهوم الوصف، هذا ليس من مفهوم الوصف. ليش؟ لأن مفهوم الوصف كما قلنا هل سمي مفهوم لقب؟ يقول ومن أمثلة مفهوم اللقب هذا ليس مفهوم وصف. لذا حتى من يقول بأن الجملة الوصفية لها مفهوم ما يقدر يصنع الصناعة الثانية، وإنما يقدر يصنع الصناعة الأولى. نعم يقدر يقول الغنم المعلوفة لا زكاة، ولا يتمكن أن يقول البقر المعلوفة لا زكاة. جيد. ثم بعد ذلك هذا مو مهم له، هو واضح طبعا الشافعية أصلا مو موضع اعتناءه. كلام وين؟ ذاك على الشيخ الأنصاري، هو يريد يوصل القضية يوصل للأنصاري. كان المفهوم الأنصاري صار بناء أنه يستند يقوي رأي بعض الشافعية ويستدل لبعض الشافعية. قال شنو شنو؟ قال إحنا هنا الصبة مشعرة للعلية، بمعنى يعني تمام الحكم يدور مدار الصفة، فإن ثبتت الصفة ثبت الحكم بهذا الموضوع أو بغيره. بعد مو مهم مثلا تعبرك مثال أنه لا تشرب الخمر لأنه مسكر، تمام العلة في الحرمة ما هو اسكر. فهل بعد الخمر إلى موضوعية؟ ما موضوعية، شيله بدل احذفه غيره من الحقائق التي ايضا تقوم مقام الاسكار فانها تكون محظوره. اذا قلنا ان المقصود الوصف علة هم في دائره المنطوق، بعد مو مهم ان هم في دائره المفهوم. فنقول اذا اكو ثوم اكو زكاه، غنم كان ام غير غنم، وإذا انتفى الصوم، انتفى الصوم يعني صار معلوفا، فإنه لا زكاة مطلقا. مطلقا يعني غنما كان أم غير غنم. وهذا هو كلام بعض الشافعية، هم هؤلاء يريدون أن يقولون إن الواصف حل في الحكم، ومع انتفاء الواصف ينتفي الحكم لنفس الموضوع أو لغيره من الموضوعات. وش يقول إذا هجي إذا هجي بناءات تسوي هاي مناقشة الشيخ الآخر، إذا بناءات تسوي ليش تحصل بخصوص الصورة الخامسة؟ طب حتى بالصورة الأولى وحتى بالصورة الثانية هم أيضا قول إذا صار بناءك الوصف هو تمام العلية، بعد قول حتى في الصورة الأولى، الصورة الأولى ياهو ما لو كان بين الصفة والموصوف تساوي، الصورة الثانية ياهو ما لو كان الوصف اللي حاضر الموصوف شنو أعم مطلق، لازم هم تقول تمام المدار على أن الحكم يدور مدار الصفة ولا خصوصية الموصوف، حتى مع انتفاء الموصوف يبقى أنه هذا يقال له مفهوم الوصف. والحال إنك أيها الأنصاري قد صرحت أن القسم الأول والقسم الثاني ليس من مفهوم الوصف، وبعبارة ازدواجية المعايير عندك صارت بناء على هذا التبرع الذي قدمته بالشافعية، لابد أن الثلاث صور الأولى والثانية والخامسة معا تدخل في مفهوم الوصف، وإذا منقبل هذا المعيار كما نحن لا نقبل هذا المعيار الثلاثة تخرج عن مفهوم الوصف، أما اثنين يدخلن واحد يدخل وهو الخامس واثنين يخرجن يقول هذا ازدواجية المعايير وهو مرفوض عندنا، فإشكال الأخوند على الأنصار شنو؟ ازدواجية المعايير. إذا هذا المعيار مقبول فلا بد كما تدخل الصورة الخامسة كذلك تدخل الصورة الأولى والثانية، وإذا هذا المعيار كما هو صحيح عندي أنا الآخر غير مقبول الأولى والثانية والخامسة تخرج، أما أنت تجي تقول الأولى والثانية خارجة والخامسة داخلة هذا ازدواجية المعايير. ترى طبق لك هذا المقطع حتى إن شاء الله ندخل في مفهوم الغاية بإذن الله تعالى. ولا هذا هو الدليل الخامس الذي وجنه إنا نتمسك بقاعدة احترازية القيود لإثبات المفهوم. فشلون الدليل راح أصلك لك إياه؟ لو لم نكن نقل بوجود مفهوم للوصف للزم أن نقول أن القيد توضيحية، وحيث أن القيد الأصل فيه الاحترازية فلا بد أن نقول بأنه مفهوم. هذا الدليل، الدليل الخامس. وكذلك لو قلنا أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، يعني قلنا أن القيد قيدا توضيحيا، فلأجل أن نحافظ على أن القيد قيدا احترازيا إذ الظاهر في القيود الاحترازية فلا بد من القول بالمفهوم. هذا هو الدليل الخامس. طبعا انا راح اجاوب بجوابي نفس جواب بس عليهم بجوابي بدون اقول لك هذا كانت كلها حلوه لو كان القيد يدق بالحكم، بس اذا كان القيد يدق بالحكم لا بد ان نقول بالمفهوميه، والا يلزم ان يكون القيد قيدا توضيحيا كما قلت، لكن هذه القيود الوصف قيد للموضوع أو للمتعلق وليس قيدا للحكم. وقيد الموضوع شنو الفرق بين قيد الحكم وبين قيد الموضوع؟ قيد الحكم يعني الحكم يدور مدار القيد وجودا وعدما، الحكم يدور مدار القيد وجودا وعدما، هذا قيد الحكم. الحكم يعني القيد وين يدور؟ القيد يدور بالحكم، فإذا أتت بالحكم فالحكم يثبت مع هذا القيد، وإذا انتفى القيد انتفى. حلو، طبعا بس عنده مشكله الانحصار، بعد غض النظر عن مشكله الانحصار كما تقدم بالامس. اما اذا افترضنا القيد احترازي، ولكنه احترازيا في الموضوع. يعني شنو احترازيا في الموضوع؟ يعني تضييق الدائره في الموضوع مقابل لا احترازيه. لا احترازيه يعني شنو؟ يعني لا يضيق دائره الموضوع. احترازي يعني شنو؟ احترازي يعني شنو؟ يعني له اثر، اثر شنو؟ يعني يضيق دائره الموضوع. الان اسالك سؤال، اكرم الرجل موضوع الحكم شنو؟ الرجل كل شيء. اما اذا جيت قلت اكرم الرجل العالم موضوع الحكم ايش قصر؟ اقل. اذا العالم هنا قيد احترازي ولا مو قيد احترازي؟ قيد احترازي. شنو دوره؟ تضييق. تضييق لماذا؟ لدارة الموضوع. لكن ثبوت الحكم لشيء لا يدل نفيه عما عدا. فالإكرام مرة نسجل للرجل ومرة نسجل للرجل العالم. إثبات الحكم إلى الرجل أو إثبات الحكم إلى الرجل العالم لا يدل نفيه عما عدا. فنحن نقدر أن نحافظ على الاحترازية وفي نفس الوقت لا نقول بأن الجملة لها مفهوم. ليش؟ لأنه الاحتراز احتراز تضييق في أفق الموضوع وليس احتراز في أفق الحكم. إذا كان التقييد تقييدا واحترازا في الحكم يبقى الكلام. أما إذا كان الاحتراز احترازا كقيد للموضوع فبعد لا يكون كلامك تام. فمجرد قاعدة احترازية القيود لا تجرنا إلى المفهوم. بل شنقول؟ بل شنقول؟ شوف شلون راح أعبر عبارتي. قاعدة احترازية القيود إذا كان القيد مرتبطا بالموضوع يجرنا إلى تضييق دائرة الموضوع مو إلى المفهوم. غير قاعدة احترازية القيود فيما لو كان القيد قيدا للموضوع مو للحكم فإنه يجرنا مو إلى قاعدة المفهوم وإنما يجرنا إلى قاعدة تضييق الموضوع. أقبل هذا. نعم. وأكبر قاعدة ثانية، وأن إذا كان القيد قيدا للحكم يجرنا إلى قانون المفهوم فيما لو كان القيد قيدا انحصاريا، فيما لو كان القيد قيدا انحصاريا. وأما أنه مجرد قاعدة احترازية القيود تنتج لنا المفهوم فهذا غير مقبول. شوف العبارة، ولا ينافي عدم المفهوم ذلك عن عدم المفهوم، ولا ينافي إنا نقول بأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. ما قيل من أن الأصل الظاهر، الأصل هنا الظاهر، من أن الظاهر في كل قيد يذكر في الكلام أن يكون ذلك القيد قيدا احترازيا. يقول ماكو مانع، احنا نلتزم بقاعدة احترازية القيود ولكنه لا نلتزم بأن الجملة مفهوم، أي لا تنافي بين القول بقاعدة احترازية القيود وبين أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. لأن الاحترازية، طبعا أنت اكتب، لأن الاحترازية فيما لو كانت مرتبطة بالموضوع، تجيب هاي العبارة حتى تتم. لأن الاحترازية فيما لو كان القيد يضرب الموضوع يرتبط بالموضوع مو يرتبط بالحكم، لأن الاحترازية أقصى ما توجب لا توجب، يعني أقصى ما توجب لا توجب إلا شنو؟ إلا تضييق موضوع، إلا تضييق موضوع ولا توجب المفهومية. إن قاعدة احترازية القيود مفادها تضييق الموضوع وليس مفادها المفهومية، لأن احترازية القيود أقصى ما توجب تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، مثل ما إذا كان بهذا الضيق ضيق بلفظ واحد. فلذا يقول كما لو افترضنا هو نحو لفظ أساسا ضيق، يعني تدري شنو يقول؟ أسألك سؤال، شنو الفرق بين أكرم الرجل العالم وبين أكرم العالم؟ أكرم الرجل العالم اجى وسيع ضيقته الموضوع، وبين أكرم العالم متولد هو شنو؟ مضيق، مو كان وسيعا فولد فضيقته، وانما تولد. يقول كما في فكما في مثل اكرم العالم الذي يتولد مضيقا، لم يدعي احد ان الجمله لها مفهوم، كذلك اكرم الرجل العالم ايضا لا بد ان ندعي انه ليس لها مفهوم. حال العنوان الضيق من بدايته حال العنوان الذي وسع ثم ذكر له قيدا فتضيق، إذ لا فرق بين أقول ابتداء أكرم العالم وبين أن أقول أكرم الرجل العالم، إذ في العبارتين معا موضوع الحكم العالم، لكن الأول تولد ضيقا والثاني تولد وسيعا فضيقته. تولد، فلا فرق بين هذا وذاك. شوف العبارة، مثل ما إذا كان الموضوع بهذا الضيق بسبب لفظ واحد مو بسبب لفظين، فلا فرق بين أن يقال جئني بإنسان أو جئني بحيوان، وصيحنا إنه حيوان ناطق أو حيوان إنسان، جئني بإنسان أو جئني بحيوان إنسان، لا أو جئني بحيوان ناطق، يعني بس جئني بإنسان تولد ضيقا، أما جئني بحيوان ناطق أو جئني بحيوان إنسان تولد وسيعا ثم ضيق، لا فرق بينهما، إذ لا فرق بين أن يقال جئني بإنسان أو جئني بحيوان ناطق. هذا هو الوجه الخامس ورد الوجه الخامس. السادس أن أقول علماء يسوون جيسون إذا ورد مطلق ومقيد يحملون المقيد على المطلق. طيب وإحنا عرفنا أن لا مجال للحمل المقيد المطلق على المقيد إلا إذا كان السور مختلف، فلو كانت جملتان إيجابيتان أكرم العالم وأكرم العالم التقي، هنا قالوا بالتقي، هذا جزما سيرتهم على هذا. إذا أدتهم جملتين إيجابيتين أكرم العالم وأكرم العالم التقي قالوا بالتقي، فعملهم على التقييد. هاي واحد. اثنين، نظام التقييد لا يمكن إلا إذا كان سور القضية مختلف، نظام التقييد لا مجال له إلا إذا كان سور القضية مختلف. فوين سور القضية؟ أشوف احنا ثلاثة الإيجابيات. يقول ها هذا معناه إن العلماء فهموا من الجملة الثانية أنه يتولد منها جملة سلبية، فإذا تولدت منها الجملة سلبية صار اختلاف الكيف، إذا صار اختلاف الكيف صار التقييد. تفهمتم سوى مقدمتين استدلال الشيخ صاحب الدليل السادس سنوات. المقدمة الأولى عمل العلماء على التقييد فيما لو كان كلتا الجملتين إيجابية، هذا تقدم وهو تمسك بعمل العلماء. المقدمة الثانية وإن التقييد نحو نظام لا يتصور إلا فيما إذا كان السور متفاوت. طيب هذا معناه شنو؟ جيب هاي خلي هذا. إذا القضية الثانية حيث في أحشائها قضية سلبية، هي قضية إيجابية لكن في أحشائها قضية سلبية، فإذا في أحشائها قضية سلبية يمكن التقييد. ليش؟ لأنه سلب وإيجاب فيمكن التقييد. حلو ماشي. طيب شلون في أحشائها قضية سلبية؟ لابد أن نقول لأن الجملة لها مفهوم. هي الجملة لها مفهوم يعني شنو؟ شنو معنى الجملة لها مفهوم؟ يعني هي جملة موجبة لكن في أحشائها سلب. هذا ما أعطاه صاحب الشيخ. شوف الشيخ، شوف الشيخ يقول بل عمل العلماء قائم على التقييد. أنا ما 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 ما, ما لا, لا, لا 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 أقبل هذا الشيخ. لكن المقدمة الثانية كربية ولا مجال للتقييد إلا إذا كان سور القضية متفاوت. أقول له التقييد له نموذجان، مرة بسبب اختلاف الكيف، ومرة مو بسبب اختلاف الكيف. إن هاي السبب الثاني، إن نحن من الخارج أن المشرع ليس له إلا حكم واحد، إلا حكمها أنت تدري أنا ما كل يوم أسوي عزيمة، بس عزيمة واحدة، بس 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 عزيمة واحدة، مو كل يوم أنا فاتح بابي، بس عزيمة واحدة. وقلت لك أكرم العالم، وقلت لك أكرم العالم التقي. يلا تعال أقول فاضل هو بس عزيمة واحدة. فإذا المراد منه العالم التقي، وإلا إذا معناه أنه مو يعني مو تقييد يلزم كم عزيمة لازم يسوي عزيمتي، مرة يكرم العالم ومرة شنو يكرم العالم التقييد. فوحدة الحكم وأن هذا الشخص لا يمكن أن يقوم بعزيمتين أمارة التقييد. فمنشأ التقييد هنا شنو؟ ليس منشأ التقييد اختلاف السور، حتى تقول لي القضية الثانية في بطنها قضية سالبة، وإنما منشأ التقييد هنا العلم الخارجي بأن الحكم في القضية في القضيتين نحو حكم واحد. هذا شو العبارة؟ كما أنه هذا السادس يا أخوان، كما أنه لا يلزم كما هو عمل العلماء لا يلزم في حمل المطلق على المقيد. يحكي ما حكاها شنو شي يحكي فيما لو كان المطلق والمقيد كلاهما جملتان إيجابيتان، هاي جيب أنت. فيما لو كان جملتان إيجابيتان فإنه حمل العلماء المطلق على المقيد، فإنه يقول حمل المطلق على المقيد مو معنى ذلك أن الجملة الثانية لها مفهوم. حمل المطلق على المقيد ليس معنى أن الجملة لها الثانية لها مفهوم. وكما أنه لا يلزم القول بأن الجملة الثانية لها المفهوم عند حمل المطلق على المقيد، لأنه ربما أن يكون منشأ التقييد ماذا؟ هو وحدة الحكم فيما وجد شرائطه. شنو شرائطه؟ وهو وحدة الحكم، وهو وحدة الحكم فيما وجد شرائط إلا ذلك من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم. يعني التقييد مع وحدة الحكم لا نحتاج أن نقول بأن الجملة الثانية لها مفهوم. شلون عبارة؟ شلون عبارة مزعجة؟ لا يلزم من حمل المطلق على المقيد أن نقول أن الجملة الثانية لها مفهوم بعدما كان قد علمنا من الخارج أن الحكم في القضيتين واحد. هذا اللي يقوله. شلون عبارة؟ هاي عبارة وهاي عبارة. لا مجال لقولنا حمل العلماء المطلق على المقيد أنه بالضرورة أن تكون الجملة الثانية لها مفهوم، إذ يمكن حمل المطلق على المقيد مع أن الجملة الثانية ليس لها مفهوم، وإنما نحمل المطلق على المقيد وذلك لوحدة الحكم من دون حاجة فيه إلى دلالة الجملة الثانية على المفهوم. فإنه من المعلوم راح يبينك، فإنه من الواضح أن مقتضى الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق شنو معنى الحمل؟ أن المراد من المطلق لأن يعني إذا هو بيان المطلق والمقيد شنو؟ المقيد مفسر للمطلق، إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، وكأنه لا يكون في البين غير المقيد، وكأنه يعني معنى حمل المطلق على المقيد يعني شنو؟ وكأنه لا يكون يعني وبعبارة أخرى تماما عندنا جملة واحدة وهي جملة ثانية، وكأنه لا يكون في البين غير الجملة الثانية، بل ربما قيل إنه إجا إلى هذا أنا نسيت أبينه. اسمع لي اسمع اسمع الشيخ شلون راح يحكي، راح يحكي هندسة الآن. قال أنتوا إيش قلتوا؟ قلتوا علماءنا قاموا بحمل المطلق على المقيد عندما تكون كلتا الجملتين موجبتين. ليش حمل المطلق على المقيد؟ قلت لأن الجملة الثانية بما أن لها في بطنها السلب، فإذا في بطنها السلب والقضية الأولى موجبة فصار اختلاف الكيف فصار التقييد. يقول لو ربنا نمشيكم ما لازم نقول بالتقييد. ليش؟ عندنا تعارض ظهورين، تعارض ظهورين، أحد الظهورين هو متولد من الجملة الأولى. شنو الظهور الأول المتولد من الجملة الأولى؟ أن الجملة الأولى ظاهرة في الإطلاق. الجملة الأولى يعني أكرم الرجل الجملة الأولى أكرم الرجل نحو جملة ظاهرة فيما في الإطلاق، وظهورها في الإطلاق ظهورا منطوقيا، يعني مو من المفروض، ظهورها في الإطلاق ظهورا منطوقيا. خليها على صفحة، هذا خليها على صفحة. الجملة الأولى صارت ظاهرة في الإطلاق وظهورها ظهور منطوقي. الجملة الثانية، الجملة الثانية على حكايتك، مو على حكايتي أنا، على حكايتك. يعني شنو على حكايتك؟ يعني في بطنها سل، في بطنها سل. يقول القضية السالبة فلها ظهور في السلب، فلها ظهور في السلب. فالجملة الثانية ظاهرة في السلب ومو ظاهرة في السلب. أنا على حكايتك، ظاهرة في السلب، يعني في أحشائها جملة سلبية ظاهرة في السلب، لكن هذا الظهور ظهورا منطوقيا لا ظهورا مفهوميا. مفهوميا. فبس نجي نسأل السؤال، إذا تعارض الظهوران أحدهما ظهور منطوقي والآخر ظهور مفهومي، قلت لك دي يحكي هندسة، هذا كل احنا من قبله. شوف بعدين أبين لك الطريقة الصحيحة شنو. الشيخ الآخر صناعي صار 100%، لأمشي بلغة الصناعي، قال ومن الواضح إذا كان عندنا ظهوران أحد الظهورين منطوقي والآخر ظهور مفهومي، أي منهما يقدم؟ الظهور المنطوقي يقدم على الظهور المفهومي. فإذا الظهور المنطوقي يقدم على المفهومي، لازم نقدم الجملة الأولى على الجملة الثانية، مو حمل المطلق على المقيد، حمل المقيد على المطلق، وبالتالي نتصرف بالجملة الثانية بالحمل على الاستحباب مثلا، لا نحمل الجملة الأولى على الثانية بل نحمل، لأن الجملة الأولى رائحة الظهور رائحة منطوقية، أما الجملة الثانية رائحة الظهور فيها رائحة مفهومية. وعند صراع بين الظهور المنطوقي والظهور المفهومي، أي من الظهورين يتقدم؟ الظهور المنطوقي. لازمية الظهور المنطوقي ماذا؟ لازمية الظهور المنطوقي يعني الجملة الأولى تبقى صادقة والجملة الثانية تدور، بينما علماءنا السور لم يخلدوا الجملة الأولى بل خلدوا الجملة الثانية. لابد أن يكون النقطة ما قلتها، لا النقطة ما قلتها أنت، وهو جن النقطة الذي قالها وحدة الحمل، وحدة الحكم، لا النقطة الذي أنت قلتها من أن الجملة الثانية في بطنها المفهوم، في بطنها المفهوم والسأل. يقول لو أردنا نمشي بمجراك لابد أن نخلد الأولى ونزهد في الثانية، بينما على وفق مبناي أنا الذي فلسفت حمل العلماء وحدة الحكم، نحافظ على أن نحمل الثانية على أن نحمل الأولى على الثانية، وبالتالي نخلد الثانية. فنفس تخليد الثانية يؤيد مبناية ولا يؤيد مبناك. واضح عبارة عبارة هذا المطلب. شوف يطلع منه هذا المطلب ولا؟ بل ربما، بل هاي ترقى، بل ربما قيل إنه لا وجه للحمل، يعني حمل المطلق على المقيد، فيما لو كانت الفكرة قوامها عالم المفهومية لا قوامها عالم وحدة وحدة الحكم. بل ربما قيل إنه لا وجه للحمل فيما لو كان تمام النقطة هو المفهوم، فإن ظهور الحمل في المفهوم ليس بأقوى. الظهور الثاني ظهورا مفهوميا، فإن ظهور الجملة السلبية في المفهوم ظهورا مفهوميا، والظهور المفهومي أضعف ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، من ظهور المطلق في الإطلاق، بل ظهور المطلق في الإطلاق أقوى. فإذا كان ظهور المطلق في الإطلاق أقوى لوجب الخلود للجملة الأولى كي يحمل عليه. لو لم نقل بأنه يا هلا لم نقل، لو لم نقل بأن الظهور المنطوقي أقوى من الظهور المفهومي لكونه بالمنطوق كما لا يخفى. أقول 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 أنا راح أحكي. شيخ السوء قال الجملة الأولى ظهورها منطوق، طبعا ظهورها في الإطلاق منطوق. الجملة الثانية على رأيه في بطنها مفهوم، فإذا في بطنها مفهوم فتسلبت من تولد في أحشاء الجملة الأولى، لكن الأحشائية مفهومية مو أحشائية منطوقية، وعند صراع المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. أقول له ما أفتح أنا رجال أحشي حشاتي، أنا أقول العبرة بالظهور، ومو دائما المنطوق أظهر من المفهوم، بل أحيانا المفهوم أظهر من المنطوق، خصوصا إذا كان أخطي المنطوق أعرج وضعيف الحال، ويحتاج لهالقد شيخ الشلاليب إلى أن يمشي، ويحتاج إلى مقدمات الحكمة، وهالقد ندفع إلى أن ننشئ له من ظهور. أما الجملة الثانية نحو ظهور قوي جدا، افترض ذاك منطوقي، ما عندنا قاعدة كل منطوق أقوى ظهور من المفهوم، قد يكون المنطوق ظهور ضعيف لكن المفهوم ظهور أقوى، والعبرة في الظهور مو العبرة بأنه المنطوق يتقدم على المفهوم حتى وإن كان المنطوق ظهوره أضعف من المفهوم. شيخ السوي شيخ الآخر قال قداسة المنطوق على المفهوم، أقول له ما أقبل هذه القداسة، وإنما أنا شو قداسة الأقوى ظهورا، سواء كان الأقوى ظهورا مفهوما أو منطوقا، ما عندنا هم قاعدة دائما المنطوق أقوى ظهورا من المفهوم. قلت لك مرة المنطوق كلش ضعيف ارتيج كلش ضعيف بالقوة، هل قد ندفع به إلى أن نوصله إلى مستوى الظهور؟ أما المفهوم نحو ظهور قوي جدا، فإذا كان نحو ظهور قوي جدا فليقدم الظهور المفهومي وإن كان مفهوم، كأن المسيح يريد يعتبر أن هناك وسام شرف للمنطوقية، وهذا مقدم على المفهوم. أنا أقول مش الشرافة للمنطوقية، الشرافة للظهورية، الشرافة للظهورية وليست الشرافة للمنطوقية، ومو دائما المنطوق يصاحب الشرافة الظهورية. جيد. وأما الاستدلال إجا إلى الآن انتهينا المقام الثاني، المقام الثالث شنو المقام الثالث؟ هناك فريق من العلماء حاول أن يستدل أن الجملة الوصفية لا مفهوم له. طبعا احنا قلنا لا مفهوم له، لكن احنا قلنا لا مفهوم له لا نحتاج الى اقامه الدليل. بعض الاستار بنا هم قال ويانا هذا موافق لراي الشيخ الانصاري الخراساني، لكنه يخالفه الشيخ انا الشيخ يقول انا اقول باللا مفهوم بلا حاجه ان اقدم الدليل. هذا المسكين ايش قال؟ هم قال باللا مفهوم لكن صار في صدد اقامه الدليل وهي الايه الكريمه. وأما الاستدلال على عدم الدلالة على المفهوم بآية وربائبكم اللاتي في حجوركم ففيه هذا الاستدلال أولا وثانيا. أما الأول أنه هذه لقرينة خاصة، وإحنا كلامنا وين؟ الجملة الفاقدة للقرينة، التسالف حيث أننا علمنا من الخارج أن البنية بنت الزوجة حتى ولو متعيش الجيش هي أيضا محرمة عليه الحرمة أعلمنا، فذاك الإجماع هو مستند أن ليس للجملة مفهوم، وإلا لو ما في الإجماع كنا نقول هذا جواب جو العبارة. ففيه أن الاستعمال في غير المفهوم أحيانا بسبب القرينة، وكلامنا منعقد عند تجرده عن القرينة، والمقام من موارد يعني الآية الكريمة من موارد احتفافها بقرينة، وما هي القرينة؟ وهو الإجماع وهو التسالم. بل ففيه أن الاستعمال في غير المفهوم أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا، فإن الآية الكريمة احتفت بقرينة أوجبت أن لا مفهوم لها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني افترض أنه ما في قرينة، مع هذا لا نقول بالمفهومية، يا بليز نقول بالمفهومية، احنا وين عرفتنا؟ في المفهوم الاحترازي الذي مفاده الاختصاص في المفهوم الاحترازي الذي مفاده الاختصاص. وأما المفاهيم الذي ذكرت ليس في مقام الاحتراز والاختصاص، وإنما ذكرت مورد الغالب. مثل ايش مثلت؟ المباعدة في الحسينية. في الحسينية ذكرته من أي باب؟ فلو جينا اليوم شفنا باب الحسينية مسدود، يعني ما قدرت لو رحت مكانه، ما قدر لو نروح ندرس مكان آخر. يقول قولي في الحسينية هذا مو قيد احترازي واختصاصي، وإنما قيد وارد مورد الغالب. إذ الغالب أنه باب الحسينية مفتوحة، فجئت في الحسينية المباحثة في الحسينية، قيد في الحسينية شنو؟ هذا قيد، قيد وصف الحسينية في الحسينية شنو هذا الوصف؟ وارد مورد الغالب. واستبقت كلمة العلماء ما دام القيد واردا مورد الغالب شبيه، فإنه لا يفيد المفهومية، فإنه لا يفيد المفهومية، فإنه لا يفيد المفهومية، وإنما يفيد المفهومية فيما لو كان القيد قيدا احترازيا. هذا الكلام جميل، بس عندي سؤال. أقبل هذا كله، هم في مثال في ربائعكم، ربائعكم لا في حجوركم، هم في مثال الحسينية. أقبل كبرويا أنا أقبل. شنو أقبل؟ إذا كان القيد قيد وارد مورد الاختصاص في مجال نقول بماذا؟ بالمفهومية، على من يقول أن الجملة الوصفية لها مفهوم. أما إذا كان القيد وارد مورد الغالب لا نستفيد منه المفهومية، لأنه بعد القيد ذكره كلا ذكر، وإنما ذكر للبركة، بعد مثل قيد احترازي ذكر للبركة. يعني لما أقول لك المباحثة بالحسينية في الحسينية ترى هيك 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 مورد الغالب، يعني شنو مورد الغالب؟ يعني هيك يعني شيء اللي أبيان صار، وإنما تمام المباحثة قامت على كل حال بعد الحسينية. بس القيد وارد مورد الغالب تدري شنو يعني؟ يعني وجوده كلا وجود، هذا معنى القيد وارد مورد الغالب. هذا نقبله صحيح كلامك، بس تعال ثبت لي ان في الحسينية انا لما اتكلمت كان مرادي قيدا غالبيا وليس قيدا احترازيا. مو قلت الاصل في القيود الاحترازيه؟ انت من اين عرفت انه انا في الحسينية ذكرته بمعنى داخل بقلبي؟ انت داخل بقلبي تدري انه في الحسينية قيدا قيدا واردا مورد الغالب؟ قد اكون انه في الحسينية هو قيدا احترازيا، اين دخلت انت؟ صحيح لو انت داخل بقلبي وتدري ان في الحسينية قيدا وارد مورد الغالب، بل هذا كما تقول، لكن من اين لك ان تعلم بانه في الحسينية قيدا وارد مورد الغالب؟ ان من الممكن ان قيد الحسينية، لا انا متعاهد اما بالحسينية درس او ما درس او ما درس. وبذا من اين لك ان تعلم؟ يعني انا اسلم الكبرى، كل ما كان القيد قيدا احترازيا فهو فيه مجال للمفهومية وفيه مجال للنزاع بين الفريقين. أما إذا كان القيد قيدا واردا مورد الغالب، حيث أن القيد الذي هو وارد مورد الغالب منزل منزلة العدل ووجودك لا وجود، فهنا بعد بلا إشكال لا مجال أن نقول الجملة لا مفهوم لها. إنما سؤالي لك أن هل هذا القيد قيدا وارد مورد الغالب أم القيد أنه وارد مورد الاختصاصي؟ وأنت قلت سابقا أن الظاهر في القيود ماذا؟ الاحتراز. ظاهر القيود الاحتراز يعني أنه وارد مو مورد الغالب. يا إخوان، فكرة القيد وارد مورد الغالب تتنافى مع فكرة الأصل في القيود الاحتراز. نعم، إلا في حالة واحدة. يا حالة أنك علام الغيوب وداخل بقلبي وتدري ما في قلبي، وأن في قلبي أن في الحسينية ذكرته بعنوان قيد مورد الغالب، كلامك تام. بس التشويق شلون عندك قابلية أن تدخل الحسينية ولا تسمع عبارة؟ ففيه أن الاستعمال في غير المفهوم أحيانا مع القريب مما لا يكاد يمكن كما في الآية الكريمة، هذا أولا، مع أنه يعتبر في دلالة الجملة الوصفية على المفهوم عند القائل بالدلالة، يعني عند الفريق الذي يقول بأن الجملة الوصفية ألا يكون القيد واردا مورد الغالب كما في الآية، فإن هاي أنا متأكد منها، كما في الآية. أنت شمدرك أنه وارد مورد الغائب؟ شمدرك أنت أن قيد لعله الله سبحانه وتعالى يقول خصوص البنت الزوجة إذا كانت بيتك أي هاي بعد محرمة عليك، أما إذا مو بيتك غير مكرمة بعد ليش من محرمة؟ ربما أن تكون محرمة. من أين علمت بأن هذا القيد اللائي في حجوركم هو قيدا وارد مورد الغالب؟ بل لعله هذا القيد قيدا احترازيا، يكفيني لعله بضم أصالة الاحترازية يمكن الوصول لها كما في الآية. فوجه الاعتبار واضح لعدم دلالة الآية مع كونه وارد المورد الغالب على الاختصاص، يعني إذا كان القيد وارد المورد الاختصاص بعد بدونه، وبدون الاختصاص لا يكاد يتوهم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. فافهم شنو فافهم؟ إننا نقبل هذه الكبرى أن كلما كان القيد واردا موردا غالب فإنه ليس للجملة مفهوم، نسلمه، لكن نناقشك في الصغرى، من أين تعلم بأنه هذا قيد وارد مورد الغالب؟ إذ من الممكن أن يكون القيد قيدا اختصاصيا لا القيد مورد وارد مورد الغالب، بل إن الظاهر من قاعدة احترازية القيود أن الأصل في القيود أنها واردة لا موردة غالب، وإنما واردة في مقام اختصاصي. والحمد لله رب العالمين.